نحن العباد أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم أمين وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين وقفتنا في هذه الليلة هي وقفة مع حديث هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ فوق يديه أو كما قال النبي الأمين. الحديث مرة ثانية. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ فوق يديه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إخوتاه له قصة وله مناسبة. القصة أن غلامين من الأنصار والمهاجرين تعاركا وتشاجرا، فقام القائم يقول: يا للمهاجري، والقائم يقول: يا للأنصار. فاجتمع الحيان، علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبدعوى الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، تشاجر غلامان، أحدهما من المهاجرين وأحدهما من الأنصار، فكاسح أحدهما الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وساق النبي الحديث. يبقى القصة مشاجرة، مشكلة دارت بين غلامين، غلام من المهاجرين، غلام من الأنصار. طبعا كما تعلمون أثناء المعارك والاختلافات بتظهر العصبيات، فواحد نادى المهاجرين: يا جماعة الحق، يا جماعة الحق، ده في مشكلة، ابن من أبنائكم يتشاجر مع الأنصار. الآخر نادى: يا للأنصار، يا جماعة أنتوا يا أهل المدينة الحق، ابن من أبنائكم يختلف مع ابن من أبناء المهاجرين. ظهرت هنا إيه بقى؟ العصبية. والعصبية من رواسب الجاهلية. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن الإسلام وحد الصف المسلم، فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بالطول ولا بالعرض ولا باللون ولا بالجنس، إنما العقيدة، الإسلام الذي جمع بين القلوب وألف بين الموحدين، والذي ألف هو الرب الكريم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام عقيدة وشريعة ألغى جميع الفوارق، فلا اختلاف اللسان ولا اختلاف العرق أو الجنس ولا اختلاف اللون يؤثر في علاقة المسلمين. الإسلام هو المحك، التوحيد هو الأصل الأصيل. ولذا بيّن النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم أنه يأتي يوم القيامة أناس على منابر من نور، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. والغبطة هي الحسد المحمود لبيان الفضل والمنزلة. فسأل الصحابة النبي الأمين: من هم؟ صفهم لنا. قال: هم قوم تحابوا فيما بينهم على غير أرحام بينهم، فوالله إنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس أو كما قال النبي الأمين. منزلة عالية جدا يا جماعة، منزلة الألفة والحب في الله عز وجل أن تأتلف مع كل موحد، لأن من مقتضيات قول لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله أن تحب ما أحب الله ومن أحب الله، وأن تحب ما أحب رسول الله ومن أحب رسول الله. والله يحب أهل التوحيد والنبي يحب أهل التوحيد، فعلى كل موحد أن يحب إخوانه في الله ولله لغير منفعة ولغير مصلحة، ولكن الرابطة التي ربطت بيننا وشيجة التوحيد الخالص لله رب العالمين. أما أن نفرق فيما بيننا هذا من هنا وهذا من هناك أبداً، هذه دعوة الجاهلية. ولذلك عندما اجتمع الأنصار واجتمع المهاجرون لماذا الاجتماع؟ عصبية، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ لا يكون هذا إلا للأنبياء، ولا يكون هذا إلا للرسل. فالأنصار اختلفوا والمهاجرون اختلفوا، وكاد النزاع أن ينشب بين الفريقين، فماذا صنع رسول الله؟ كان النبي لا يؤخر البيان عن وقته، قام النبي مسرعا وقال معنفا أبدعوى الجاهلية، وفي رواية وأنا بين ظهرانيكم. أمر خطير جدا، أمر عجيب أن يكون النبي حيا بين أصحابه ويختلفون. والأعجب منه أيضا أن تختلف الأمة في ظل وجود القرآن في صدور الرجال، وكذلك سنة النبي العدنان بيننا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فوشيجة الإخاء ركيزة هامة جدا في بناء هذه الأمة. لا تختلف فتختلف قلوبكم، كثيرا ما يرددها الأئمة عند تسوية الصف، لا تختلف فتختلف قلوبكم، مجرد ألا تعتدل خلف الإمام في الصف قد يؤدي هذا الاختلاف إيه؟ القلب. شوف حرص الإسلام على تآلف القلب حتى وأنت تصلي في الصف. فقال النبي أبي دعوى الجاهلية، وكأنه يسألهم ما الحامل لكم على ما فعلتم؟ فالنبي كان يستفسر ويسأل قبل اللوم والعتاب، وهذه كادت أن تفقد بين الكثيرين من المسلمين. يا جماعة عايزين نتعلم هذه النبي عليه الصلاة والتسليم، كثيرا ما يصدر منا اللوم والعتاب قبل الاستفسار والسؤال، ودي مشكلة خطيرة جدا. كنت كثيرا ما أضرب مثلا لبعض الإخوان، أحيانا بتبقى أنت مثلا بتمر في طريق، مثلا لقيت النافذة بتاعة المسجد مكسور الزجاج بتاعها، وأمام النافذة في حجر، فنعدي الحج فؤاد الله يبارك فيه، فمسك الحجر وبينظر على النافذة، اللي معدي يقول لك شفت أهو الشيخ فؤاد كسر زجاج المسجد، إنه ما سألش، عاتب واتهم قبل أن يسأل. ودي معضلة خطيرة حقيقة، عليك أن تتبين أولا قبل اللوم وقبل العتاب، قبل ما تلوم أحدا وقبل ما تعاتب اسأل لماذا فعل، لماذا قال. فلما تيجي تقول يا حاج فؤاد اللي حصل، تقول لك والله أنا معدي لقيت المسجد مكسور وفي حجر، فمسكت الحجر بشوف مين اللي رماه وعايز أسأل. يبقى ما اتهمناهوش ظلما وعدوانا، يبقى السؤال والاستبصار قبل العتاب، ما تعاتبش قبل ما تسأل، دي مهمة جدا. أحيانا بتروح البيت تلاقي مثلا بنتك بتبكي وابنك بيزعق، انت من غير ما تسأل تروح ملطش في الواد، انا عارفك انت قليل الادب وانت اللي ضربتها،
يا أخي الله يرضى عليك، أنت كده مشكلتك خطيرة جدا، ده يمكن هي اللي من التشاوم النداء وبهدلاه، ولما شافتك راحت عملت استخدمت السلاح إياه، ضربني وباكت سبقني واشتكى. اسأل وتثبت وتبين كيف يغيب عنا هذا الأصل الأصيل في كتاب الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، نعمل ايه؟ حافظينه ما شاء الله عليكم، فتبينوا. أم تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب ما انت حافظ الآية، أنا عايز التطبيق العملي. أيوة عايز التطبيق العملي، تعمل في واقع الأمة. أنت مسلم، أنت أخ ملتزم اللي تيجي المسجد، أنت لا تستوي بغيرك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان الله. طب أنت بتيجي المسجد بتسمع قال الله قال رسول الله، بتصلي في الجماعة، يبقى أنت أولى الناس بتطبيق المنهج، أنت أولى الناس بتدبر القرآن. فلا تتهم ولا تلومن أحدا قبل أن تستفسر وأن تسأل. في حديث آخر، دخل النبي المسجد فوجد رجلا جالسا لا يصلي مع الجماعة، ما اتهموش النبي، قال ما بالك لا تصلي، ألست مسلما؟ الله أكبر. قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أنا قمت جنوب ما فيش ماء يغتسل، فإزاي هصلي؟ فعلمه النبي أن يتيمم وأن يصلي. يبقى سأل قبل أن يتهم، وده منهج النبوة يا جماعة. عايزك كده دايما تتمثل هذا الهدف حياتك كلها، في بيتك، في عملك، مع إخوانك، في أي مكان كنت، حتى مع أعدائك استفسر قبل أن تعاتب أو تلوم. تمنها القويم، تمنها للنبوة، هذا هو إسلامنا. فقال النبي أبي دعوى الجاهلية، يعني هذا الخلاف والشقاق من دعوى الجاهلية، وكأنه يستفسر لماذا أو ما الحامل لكم على أن تقعوا في هذه المعضلة الشديدة وتختلفوا بعد ائتلاف. فقالوا يا رسول الله اختلف غلام من المهاجرين مع غلام من الأنصار فكسح أحدهما الآخر، يعني واحد إيه ظلم أو تعدى أو إلى آخره. فقال النبي لا بأس، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بدأ يعلم بقى. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، هذه معروفة مفهومة، فكيف ننصره ظالما؟ وكان السائل رجلا واحدا. إما الإيه؟ قالوا لأن السائل لما سأل وافق الجميع على السؤال، فكأنهم جميعا سألوا، ولذلك لما النبي رد عليه عليه قال نصرك إياه، يعني خاطب إيه؟ رجلا واحدا، ولو كان الجميع سأل لقال نصركم إياه. قال نصرك إياه أن تأخذ فوق يديه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال الصحابي في هذا الموقف لماذا سأل؟ لأنه كان السائل في الجاهلية أن العشيرة أو القبيلة تنصر أبناءها حتى وإن كانوا ظالمين، وتعينهم على المظلومين، فكأن سؤال الصحابي يريد أن يستفسر هل نفس المبدأ موجود في الإسلام اللي احنا بنقوله اليومين دول، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، ما هو ده منهج الجاهلية، ده منهج الجاهلية، منهج مساعدة الظالم على الظلم والتمادي، هذا ليس في الإسلام. جاء الإسلام لتصحيح تلك المفاهيم، فقال لهم لا كما فهمتم في الجاهلية، ما دمتم تفهمين نصرة المظلوم كيف تكون، نعلمكم بقى نصرة الظالم كيف تكون، أن تأخذ فوق يديه، يعني ايه؟ يعني تمنعه من الظلم. يبقى انت لما تمنع الظالم من الظلم نصرته. نصرته ازاي؟ تعال، اولا قمت بنصره على شيطانه الذي اغواه. والظلم جاي منين؟ من غواية الشيطان، ادي واحد. ثانيا قمت بنصره على نفسه الأمارة بالسوء. ثالثا قمت بنصر النفس المطمئنة من خبث الجوارح التي تمادت في الظلم والمخالفة. رابعا رفعت ظلمه عن المظلوم فنصرت الاثنين. فنصرت ايه؟ الاثنين. ده مفهوم الحديث الإجمالي، وده تصويب المفهوم الخاطئ عند الجاهلية. والله إخوتاه، لو علم أعداء الإسلام محاسن الإسلام لقاتلون على الدخول فيه. والله إخوتاه، ما شعر غير المسلمين بالعدل أو الإحسان أو الإطمئنان إلا في ظل حكم الإسلام. واقرأوا التاريخ. فجاء الإسلام بهذه القيم العظيمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ فوق يديه. فالإسلام علمنا إقامة العدل وعدم الظلم. لماذا؟ لأن من أسباب هلاك الأمم والمجتمعات الظلم البين الفاحش. فما هلكت أمة إلا بسبب الظلم. ولذلك عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا المعنى تعبيرا دقيقا، فقال إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. ولذلك عندما فتح المسلمون قبرص وفرق بين أهلها، بدأوا في البكاء والعويل والنحيب. مملكة سقطت وأموال ذهبت وخيرات ذهبت بعد أن كانت بأيديهم. فجلس أبو الدرداء باكيا. إيه الحكاية؟ ده اليوم يوم نصر واليوم يوم عز، بس مش عز بتاع الحديث، الله يبارك فيه، أنا أقصد العز الآخر. اليوم يوم نصر ويوم تمكين للأمة المسلمة. فجالس بيبكي، ايه الحكاية دي؟ المفروض يبتسم يضحك يفرح، ده يوم نصر. شوف أبو الدرداء بيسبح عكس الطيار، خلي بالك. فجلس إليه أحد أقرانه وقال يا أبا الدرداء ما لي أراك باكيا في يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين؟ فقال ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. خلي بالك من المعنى ده كويس قوي، عشان تعرف من أين تؤتى الأمة. عندما تترك أمر الله وتبتعد عن شرع الله وعن هدي رسول الله هانت وذلت. ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قائمة ظاهرة لها الملك، تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه. فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. كلمات تكتب بماء العيون، فيها تشخيص عجيب للداء ووصف أعجب للدواء. فالداء البعد عن أمر الله، البعد عن منهج الله، البعد عن الفضائل، الاقتراب من الرذائل، والآثام والمنكرات والتقصير والعصيان. داء الأمم شؤم غريب، شؤم المعصية يجعل العزيز ذليلا، لأن المعصية ظلم، ظلم للنفس وظلم للخلق. فانتبه يا عبد الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قائمة ظاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، بعد العز والسلطان بكاء وعويل ونحيب وضاع الملك في ظل الدولة العباسية. عندما بلغت قمة المجد العصور الذهبية كما يقال عنها، أحد زعماء الدولة العباسية وأحد الأمراء أغار على البرامكة، وكانوا يعرفون بالظلم وسلب الأموال والخيرات وكنز الأموال، وكانت الخزائن تحت الأرض. مش هقول لك بقى لا تقول لي مليارات ولا غيره، نعرفنا ان يمدوا المليارات. لكن فلما غار عليهم أخذ من بينهم الفضيل بن يحيى وأباه. يحيى هذا كان من كبراء البرامكة، وابنه الفضيل كان وزيرا للدولة، وألقى بهم في غياهب السجون. الله أكبر، إيه ده؟ بعد الملك والعز والأمر والنهي والحشم والخدم والجن، قاعدين فين؟ هم في السجن من ساعة المسجد وقاعدين فين؟ فلما جلس في غياهب السجن كده وفي الظلمات دي، فجاء الفضيل إلى أبيه باكيا شاكيا يقول: أبتاه، أين الجند وأين الحرس؟ أين الملك؟ أين؟ وعمال يعدد بقى اللي كانوا فيه من عز وسلطان وقصور. وكان أبوه يحيى فيه حكمة، فقال: بني، لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. دعوة ايه؟ مظلوم، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنم. سبحانه جل وعلا يملي للظالم ولا يهمل، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وجعله آية وعبرة. يا عباد الله، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. الظلم ظلمات، علمنا نبينا أن ننصر المظلوم والظالم، ننصر المظلوم بأن نرد إليه الحق المسلوب المهضوم. ولذلك عندما نزل الرجل إلى مكة المكرمة في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان له دين عند أبي جهل، وما أدراكم من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة كما لقبه النبي الأمين. فذهب الرجل إلى دار أبي جهل وطرق بابه يطلب ماله، فزجره ونهره ظالم متجبر. من يقدر يروح لأبي جهل ويقول له هات المال اللي عندك؟ انت مشكلة خطيرة جدا، ولا ايه؟ ده زعيم مكة يا رجل، انت اتجننت؟ خلاص اللي ياخده منك ما تسألش عنه، انت هتروح تقول له هات اللي. فنهره وزجره وشغلانه وبهدله. فالرجل يعني عائد منكسر كده، يعني راجع منكسر حزين. صناديد الكفر في مكة أرادوا السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للرجل الباكي: إن أردت مالك لن يستطيع أحد أن يأتي لك به إلا هذا الرجل، وأشاروا إلى النبي محمد. روح له، ها هذا الذي ليس في الماء. ليه؟ قال لما يروح محمد لدار أبي جهل هيحصل إيه؟ أبو جهل بقى هتبقى مشكلة كبيرة، وهم عايزين ده. فأتى الرجل المظلوم إلى النبي وحكى له القصة، قال سآتي معك، أنا هاجي معك. فأخذه النبي إلى دار أبي جهل عليه لعائن الله وطرق بابه. خرج أبو جهل، من الطارق؟ قال محمد ابن عبد الله. أدى لهذا الرجل حقه، قال سمعا وطاعة. ودخل مسرعا إلى البيت وجاب المال ودفعه للرجل. الله أكبر. الجماعة بقى إيه اللي حصل ده؟ فعمالين يعيدوا أبو جهل، إيه اللي عملته ده؟ احنا بعتنودك عشان يعني تشتد عليه. قال والله ما رأيت محمدا. الله أكبر، ايه الحكاية؟ ولكنني رأيت فحلا يقف ببابي إن لم أعطي المال لأكلان. الله أكبر. بعير سوى جنب النبي كده، بعير هيقف ليه؟ لأن محمدا جاء لينصر من؟ المظلوم. ومن مات في حاجة المظلوم أعانه الله وأيده الله. نصرة المظلوم إخوتات إن أنت ترد له حقه وتمشي في ذلك في نصره. طب الظالم بقى تقول له اتق الله، امنعه، تمنعه باليد إن استطعت. قال أهل العلم ورد الظالم عن ظلمه من فروض الكفايات، ويتعين على الأمير والسلطان. يعني إيه؟ يعني على المؤمنين فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد منا أثم الكل. على الأمير والسلطان لا، يعني الحاكم ده فرض عين، لأنك ولي الأمر، فرض عين عليك أن ترد المظالم لأصحابها، وفرض عين عليك أن تأخذ على يد الظالم بالقوة فتمنعه من إيه؟ من الظلم. لكن لو سبت الظالم يتمادى إيه اللي هيحصل؟ أنت الهضية في الدنيا وفي الآخرة، هيسقط العرش. ليه؟ الظلم يدمر الأمم والمجتمعات. عندما ترى الظالم فلا تمنع ولا تتحرك. إيه اللي يحصل؟ المركب هتغرق، السفينة هتغرق بينا كلنا. ولذلك كلكم يحفظوا حديث المرأة المخزومية، بنسمعه كثيرا جدا، حافظينه كلنا. القصة أن امرأة من بني مخزوم تسمى فاطمة أخذت أموال الناس، حلي بعض النساء وخدتهم مش عايزة ترده، عدوانه ظلم، سرقت. السرقة معروف حدها في الإسلام إيه؟ قطع اليد. أيوة، لأن اليد دي خبيثة، أخذت مالا تستحق واعتدت على الغير. فهذه اليد الخبيثة إن لم تبطل أهلكت البدن كله في الآخرة في النار. لا نفطرها عشان سلامة البدن، توبة، لأن الحدود كفارات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بالضبط كده زي مرض القنصر، عافانا الله وإياكم وشفى الله المرضى. السرطان لما يكون في عضو وصل هذا المرض لدرجة خبيثة يقول لك العلاج إيه؟ الباتري بقى، وإلا الجسم كله إيه؟ يضيع. كذلك اليد اللي امتدت لما لا تستحق يد خبيثة ستؤدي بهذا البدن إلى النار. فنقول لا نبترها رحمة بالبدن، واضح؟ فطبعا الحكم معروف. طب البنت دي أو المرأة دي من بني مخزوم، بني مخزوم دي قبيلة من قبائل العرب، حسيبة نسيبة معروف، دي كانت القبيلة العسكرية الحربية. معنى أن بنتهم تقطع يدها بعار وشغلانة كبيرة جدا، لأن معنى قطع ابنها سارقة. لو كانت رجلا رجل، إنما امرأة دي مشكلة خطيرة جدا، ولا إيه؟ عشان كده القضية دي شغلت الرأي العام، كله بيتكلم، مصيبة خطيرة جدا. طب نعمل إيه؟ لازم نتحرك بقى. فكروا إن الإسلام فيه بقى إيه؟ قضية إيه؟ ادفع وعادل، لغيني، كبر دماغك، ما هو المشكلة فينا احنا يا جماعة، والله المشكلة فينا احنا، احنا اللي بنعمل كده بأنفسنا. يعني الحسن البصري رضي الله عنه سألوه يوما عن غلاء الأسعار والسلع غليت قوي، حط منهج قويم قوي، قال أنتم من تفعلون ذلك بأنفسكم. قالوا كيف ذلك يا حسن؟ قال لا تشتروا. خلصت القضية. اللحمة بقى بسبعين جنيه، مش هناكل لحمة يومين ثلاثة بس، اقعد اسبوع ما تاكلش لحمة، ايه كله يقطع اللحمة، ايه اللي هيحصل؟ غصب عنهم هينزلوا، انما لا بنروح برضه نشتري بوكت ال 75 بقى بتمن. احنا اللي بنعمل كده، الله يرضى عليك. دي المصيبة الخطيرة، انت اللي تعمل كده في نفسك. لا مش هاكل لحمة، هناكل سمك جاي، مش هناكل سمك. يا أخي إذا كان الصحابة يضعون الحجر على بطونهم من شدة الجوع، خلاص قروشنا بوظتنا ضيعتنا، يا دي حالة. فقال لهم لا تشتروا سلعة كده بيلعبوا بيها في السوق هيحتكروا، خليها لك يا حاج اشرب، وربطوا عندك لحمة تاكلها كلها، لما هتخرب هيرجع. ليه؟ هو تاجر خربت عنده اللحم ما باعش، هيروح يقول له فوق منه مش هشتري منك، خلاص الناس ما بتشتريش، هتخرب عند التاني، هيوقف السوق، هيضطر يعملوا ايه؟ بيجي لك واحد على المحل هات 5 جنيه يلا اديله النهارده 5، هيجي لك بقى يبعت لك الزبانيه ده فلان ده لقطه، روح له انت كمان هيشتغلوه، انا بدفعش، هتظلمني، هدعو عليك وهسلك المسلك الشرعي وهقدم شكوى للجهات المعنيه واصل، ما تزهقش، هيتعبك هيتعبك لكن هينكشف، انما انا بسكت وانت بتسكت خلاص العمليه ده ايه؟ تفشل. طيب فصاحبتنا بقى امرأة تتقطع ايديها، المصيبة خطيرة جدا. طب مين بقى يعني يتوصف لنا؟ راحوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. أسامة كان حب رسول الله، وأبوه كان حب رسول الله، الحب ابن الحب، يعني ده له منزلة عند النبي، لما يروح يكلم النبي النبي يعدي العملية دي. هم فاكرين كده، اعتقدوا كده ان الإسلام ممكن يكون في ظلم او يكبر دماغه عن حد يعديها، يعني زي ما انت بتقول عدي يا ما عدينا. طيب فأسامة راح يكلم النبي، النبي قال له ايه؟ يا أسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ الله. طيب انت يا أسامة يعني لسه قضية الحب دي يعني محتاجة ضبط. الحب مش معناه نتجاوز منهج الله عشان بحبك، او عطل شرع الله عشان قربك لي، ابدا. لان المحبه مراتب، اعلاها مرتبه مرتبه محبه من؟ الله. انتهت القضيه، مفيش هنا تجاوزات. طب خلاص خلصت العمليه كده؟ لا، ده امر خطير، ده امر يهدد المجتمعات، لابد يكون على ملأ. فصعد النبي المنبر وقال ايها الناس إنما أهلك من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني صاحب المنصب، صاحب المال، صاحب الجاه، اللي أنت بتقول عليه اللوضة ما ينضربش على إيه؟ على باطنه ولا في أي حتة، مش باطنه بس، ما دام لوضة. لكن شاء الله تعالى أن يظهر الآيات، ده ينضرب في كل مكان ما دام ظالم، ماشي كده؟ طيب. إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، زي حالتنا كده، أوه يا رب سلم، كل اللي معدي بيلطش، في إيه يا جماعة؟ ما تعرفش في إيه؟ كل اللي معدي ما شاء الله متعطش يلطش، في إيه؟ أنت جيت؟ ده إحنا منتظرينك، ولا إيه؟ لا إحنا مستنيينك. ده الضعيف ملوش يا عيني، ملوش من الخلق من يعينه، واضح؟
لكن له من؟ الله. ومن له الله فلا أحد عليه، حتى وإن ظلم في الدنيا فسوف يشفي الله صدره من ظلمه يوم العرض على الرب جل وعلا، لأن النبي أخبر أن الظالمين المتكبرين المتجبرين يحشرون يوم القيامة في صورة الضر. عارف الضر؟ يعني النمل. يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. لازم يا جماعة يشفي الله صدور المؤمنين، مش ممكن أبدا. أمال فين العدل؟ وخلي بالك من ضمن العقوبات التي تعجل لأصحابها في الدنيا عقوبة الطغيان، تعجل في الدنيا قبل الآخرة. لا يمكن أبدا ظالم يعدي كده إلا إما يكون آية. والله خزي في الدنيا وفي الآخرة. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يعني العقوبة. وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله، هو ده الإسلام يا جماعة، ده العدل. العدل يحفظ الأمة ويحفظ العباد ويحفظ المجتمعات. وجد في بعض خزائن بني أمية بعد أن زال الملك وانتقل لغيرهم، فلقوا حبة قمح مثل نواة السمرة. عارفين البلح؟ النوايا قد ايه؟ كبيرة كده، في حبة قمح قد النوايا. ووجدوا مكتوبا في داخل الخزانة: هذه حبات القمح في عصور العدل. يعني دي كانت بتظهر امتى؟ في عصور العدل. اه والله يا جماعة، لما يكون في عدل في الأرض، الأرض تخرج البركات بأمر رب البريات. إما يكون في ظلم، والله حتى يمنع قطر السماء عن الأمة. ليه؟ الظلم. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأمر النبي أن تقطع يد المخزومية. تقول أمنا عائشة روية الحديث رضي الله عنها: فقطعت يدها ثم تابت وتزوجت، وكانت تأتيني بحاجتها فأرفعها إلى النبي فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ التوبة. يعني معنى كده الظالم لو تاب ربنا يقبله؟ أو الله يقبله، وإحنا لازم نقبله. إيه الكلام ده؟ عم شده كبير قوي. رغم الفساد والإفساد والطغيان، أو الله لو تاب وأناب عفى الله عنه. اقرأ كده سورة البروج اللي سمعناها اليوم في سورة صلاة العشاء. الجماعة أصحاب الأخدود دول حيدها شغلانة كبيرة قوي، لأنهم آمنوا بالله، حفر لهم أعداء الدين أخدودا، يعني شخص مستطيل في الأرض، وأشعلوا فيه النار وألقوهم في النار جميعا وهم أحياء. بعد الآية يقول الله تعالى: إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله، يعني لو تابوا يا رب تاب الله عليهم، والتوبة تجب ما قبلها لعلهم أن يتوبوا. فإن تابوا تاب الله عليهم. وعلى المسلم أيضا أن يعفو ويصفح عمن ظلم إن تاب وعاد. هذا خلق الإسلام. إذن إخوتاه، علينا أن نستفيد الليلة من هذا النص، أن نقيم العدل في بيتنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا، في مساجدنا، في حقل أعمالنا، في كل مكان كنا، لأنه بالعدل تستقيم الأمور والله. ولذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، بعض ولاته أرسل إليه رسالة يطلب منه زيادة النفقات لإعادة سور المدينة الذي تهدم. كان من المعروف أن قديما المدن تحط أسوار مرتفعة زي ما عندنا في القاهرة، عين الصيرة. عارفين عين الصيرة؟ شفت الأسوار العالية دي؟ ها؟ وبيسموها البيارة. فكانت المدن تحط أسوار عالية وليها أبواب عشان تغلق عند الحروب والمعارك، حصون، قلاع. فصاحبنا المدينة بتاعته السور تهدم، فأرسل إلى الخليفة بيطلب منه إيه؟ يعني يزود النفق عشان يبني السور، يعيده من جديد. ميزانية، عايزين ميزانية. الميدان ده نعمل فيه نافورة. النافورة اتعملت وبقى فيه ميزانية. يجي اللي بعده: لا لا، النافورة دي مش عجباني، عايزين نشيل النافورة. نغير ميزانية، عمل نجيلة في الأرض كويس.
اللي بعده لا لا النجيله دي شكلها احنا عايزين نوسع الميدان شويه نشيل النجيله وميزانيه الله الرصيف ماله الرصيف الاخر هنعمله بالحجر ونحط عليه علم مصر ماشي حطينا لا لا بعد شويه الحجر لا نعمله بالحديد ثاني حديد ثاني يا رب سلم وميزانيه لا لا شوف بقى عمر ابن عبد العزيز كيف يعالج شؤون الامه فصاحبنا بيبعت لي والله انا عايز بس زياده النفقات علشان اعيد بناء السور حول مدينتي فعمر ارسل له رساله يقول ايها الوالي وصلتني رسالتك وانت تطلب زياده النفقات لاعاده سور مدينتك وانا اقول لك حصن مدينتك بالعدل اقول تاني حصن مدينتك بالعدل عايز المدينه تكون مستقره محميه عليك بالعدل الهرمزان لما نزل المدينة سائلا عن عمر جاي برسالة من كسرى الفرس جاي طبعا المدينة بقى بيسأل عن أمير المؤمنين عمر الذي ذاع صيته في البسيطة عمر فجاي معتقد بقى زي ما هو عندهم في الفرس قصور وخدم وحشم استنى يا ولدي محمد أشرب بس يا ولد انت مستعجل ليه يا ولد الله يرضى عليك بارك الله فيك فبيسأل كده في المدينة أين قصر أمير المؤمنين ده بقلب مليان بقى جاي عمر أكيد قاعد في قصر ده قالوا إن أميرنا لا يعرف حياة القصور إيه ده أمير ما يعرفش حياة القصور يبقى أمير إزاي ده معتقد الهرمزاني طيب فأين بيت أمير المؤمنين؟ بلاش القصر، فين البيت بتاعه؟ فأشاروا إلى بيت عمر، طبعاً بيت من الطوب اللبن يمكن ما ينفعش حد مننا يقعد فيه دلوقتي. في ظل الأبراج دي، نسأل الله السلامة والعافية والله أخواتي. عمر، أيوه، عمر. فترك باب عمر وسأل عن عمر، فقيل له سل عنه بمسجد رسول الله، مش موجود عمر في البيت، عمر حاكم، ما يقعدش في البيت. عمر بيطوف على الرعية عمر بيقضي حاجات الرعية عمر حاكم أمة لا ينام مخافة السؤال راح المسجد لم يجد به عمر أين أميركم؟ قال له بعض الأنصار سل عنه أو ابحث عنه تحت ظل تلك الشجرة روح شوفوا كده تحت الشجرة كده شجرة إيه ده حاكم نايم تحت الشجرة في وسط الرعية كده مفيش موتوسيكلات حتى ما كانش فيه موتوسيكلات وده صاحبنا بيقولوها دعابة يعني وصف حال شافوا طيارة ماشية في الفضاء كده قالوا دي طيارة الرئيس قالوا لا مش هي قالوا ازاي قالوا مفيش قدامها موتوسيكلات يبقى مش ايه يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم فعمر نايم تحت ظل شجرة شجرة أيوة وفي كتب السير يقول لك كان نايم نومة عجيبة النومة حتى فيها عزة عزيز الإسلام كان نايم يقول لك كان مستانس كده بظهره على الشجرة كده وحاطط رجل على رجل زي ما أنت بتقول عمر يا جماعة عزة الإسلام ونايم في ثوب مرقعة يلتحف التراب يفترش التراب ويلتحف السماء ايه ده مفيش كده حرس مفيش سماعات وحاجات من دي وشغلانه كده ايه حكايه عمر ده الامير فالهرمزان وقف كده وقال الكلمه دي انتوا كلكم حافظينها في التاريخ خليتها قال حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر فمن يباري ابا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى قومي إلى بيت المال رديها حكم فعدل فأمن فنمت يا عمر من هنا فقط يأتي الأمان من العدل والبعد عن الطغيان فعليك أخي أن تنصر أخاك ظالما أو مظلومة إن قدر بقاؤه، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى عقب صلاة العشاء نواصل. ويوم الاثنين عندنا في مسجد رياض الصالحين، يوم الثلاثاء في الأنوار المحمدية، في الخميس ها هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.